إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من شرف الذكر، وهو مما يعين عليه، ما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. لقد جبل الإنسان على أمور نفسية كثيرة، منها الحب والبغض، ومنها الفرح والحزن. والإسلام دين المحبة والتواد والتراحم، ولهذا حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإخبار بمشاعر الحب، لأن هذا يقويه ويفضي إلى شيوع الألفة بين المسلمين. وفي هذا الحديث أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه تأنيسا له وتلطفا معه، وهذا ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه رضي الله عنه. ثم أخبره صلى الله عليه وآله وسلم أنه يحبه. وفي الحديث شاهد على فضل معاذ رضي الله عنه وكمال استقامته، حيث حصلت له هذه المنزلة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رضي الله عنه أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار، وكان عمره 18 عاما، فهو من المقربين إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الذين شهد لهم بالعلم والعفة واليقين والدين، وبعثه إلى اليمن معلما وداعيا وأميرا. وقد أحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا عظيما، وصرح له بذلك، بل وأكده بيمين حلفها بالله عز وجل: والله إني لأحبك. ثم أوصاه بقوله: لا تدعن، أي لا تتركن، في دبر كل صلاة عقب كل صلاة مفروضة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يقوله قبل أن يسلم. وهذا على قاعدة الشيخ، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، من أن الأمر بالدعاء في دبر الصلاة يكون فيها قبل السلام، وأما الذكر فإنه يكون بعد السلام. أن تقول: اللهم أعني على ذكرك الشامل للقرآن وسائر الأذكار، وطلب العون من الله تعالى، وشكرك، الشكر على المحسن بما أولاه من المعروف. وفي الشرع استعمال نعم الله فيما خلقت من أجله، والمعنى: أعني على شكر نعمتك الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية التي لا تحصى، وحسن عبادتك. حسن العبادة أن تشتمل على الشروط والأركان والآداب مع الخشوع والإخلاص، والعبادة لا تكون حسنة إلا إذا توفر فيها شرطان: الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. والمحبة في الله سبب لنيل محبة الله، وهو من علامات صدق الإيمان، وممن يظلهم الله في ظله يوم القيامة. والحب في الله سبيل الجنة. في الحديث: فضل معاذ رضي الله عنه، قال بعضهم: لما صحت محبة معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم جازاه بأعلى منها كما هو عادة الكرام، يعني بمحبته له. وفي الحديث: استحباب التزام هذا الدعاء في دبر كل صلاة مفروضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ففيه طلب العون والتوفيق من الله جل وعلا. في الحديث: فضل الذكر والحث عليه. فقد دل هذا الحديث على فضل هذا الدعاء دبر الصلاة، والأقرب أن محله قبل السلام. وما ورد في السنة أنه يقال في دبر الصلاة، فإن كان دعاء فمحله قبل السلام، وإن كان ذكرا فمحله بعد السلام. ففي الحديث تنبيه على أصل عظيم في تيسير المؤمن للذكر والشكر وحسن العبادة، وهذا الأصل هو طلب العون من الله. فالاستعانة بالله على القيام بحقه والسير إليه مقام عظيم. إذا وفق له العبد هدي قلبه لفعل الخير واجتناب الشر، وأعين على تحقيق مطلبه، وزالت عنه العوائق. أما إذا غفل عن هذا الأصل واستعان بحوله وقوته خذل، ووقع في الحرمان. والموفق من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث دليل على أن المحبوب لله حسن العبادة، وليس المحبوب كثرتها. لذلك قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: العمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا. الخالص إذا كان لله، والصواب إذا كان على السنة. فليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بالعمل الموافق للشرع في الظاهر والباطن. ولهذا ثبت في صحيح مسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وذم الشرع كثرة عبادة الخوارج. فعمل يسير مع إتقان خير من عمل كثير بلا إتقان. وحسن العبادة يكون في إخلاصها وموافقتها للسنة والمداومة عليها. ففي الحديث مشروعية إخبار من تحب من المؤمنين بمحبتك له في الله. فيستحب للمؤمن إذا أحب إنسانا أن يخبره بمحبته في الله، لما ثبت في جامع الترمذي: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. ففيه الحرص على دلالة المؤمنين إلى أبواب الخير. وعلامة حب الله كثرة ذكره. قال الربيع بن أنس عن بعض أصحابه: علامة حب الله كثرة ذكره، فإنك لن تحب شيئا إلا أكثرت ذكره. وقال فتح الموصلي: المحب لله لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. وقال غيره: من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه. وقال إبراهيم بن الجنيد: كان يقال من علامة المحب لله دوامة الذكر بالقلب واللسان، وقلما ولع المرء بذكر الله عز وجل إلا أفاد منه حب الله تعالى. وكان بعض السلف يقول في مناجاته: إذا سئم البطالون من بطالتهم فلن يسأم محبوك من مناجاتك وذكرك. وقال أبو جعفر المحولي: المحب لله لا يخلو قلبه من ذكر ربه ولا يسأم من طاعته. ومن فوائد الذكر أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. ففي الحديث الصحيح في المسند وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا أصابته شدة أو سأل الله تعالى حاجة قالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف. والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه وسأله قالت الملائكة: يا رب، صوت منكر من عبد منكر. ومن فوائد الذكر أنه منجاة من عذاب الله تعالى، كما قال معاذ رضي الله عنه وورد مرفوعا: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله تعالى. أخرجه مالك وأحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ومن فوائد الذكر أنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: ما قعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والذكر سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو ببعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك، فمن عود لسانه ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بكل باطل ولغو وفحش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فوائد الذكر أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، وأن مجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به، فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. ومن فوائد الذكر أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه، وهو المبارك أينما كان، والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه. ومن فوائد الذكر أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة، فإن كان مجلس لا يذكر العبد فيه ربه تعالى كان عليه حسرة وترة يوم القيامة. والذكر مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه، والناس في حر الشمس قد صهرتهم في الموقف، وهذا الذاكر مستظل بظل عرش الرحمن عز وجل. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومن فوائد الذكر أنه أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الجوارح وأيسرها، ولو تحرك عضو من الإنسان في اليوم والليلة بقدر حركة لسانه لشق عليه غاية المشقة، بل لا يمكنه ذلك. ومن فوائد الذكر أنه غراس الجنة، فقد روى الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود، الحديث حسن بشواهده. وفي الترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو صحيح بشواهده. ومن فوائد الذكر أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي الترمذي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار. ومن قالها 2 مرات أعتق الله نصفه من النار. ومن قالها 3 أعتق الله 3/4 من النار. ومن قالها 4 أعتقه الله تعالى من النار. وهذه الرواية عند أبي داود هو حديث حسن بشواهده، وضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه. دل الحديث على استحباب هذا الذكر في اليوم 100 مرة، وهذا الذكر مقيد في اليوم من حين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والأفضل أن يأتي به أول النهار. وفي الحديث دليل على أن من أتى بهذا الذكر كتب له أجر عتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حافظة له من كيد الشيطان في يومه، ولم يأتي أحد بثواب أفضل منه إلا من أتى بعمل أكثر منه. وهذا يدل على عظم فضل هذا الذكر لما اشتمل عليه من الثناء والتمجيد والتوحيد والاعتراف بتفرد الله في الملك والخلق والتدبير. وفي الصحيحين أيضا فضل التهليل 10، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. من قال لا إله إلا الله وحده، كلمة التوحيد، وهي مشتملة على النفي والإثبات، لا شريك له، لا شريك له في شيء من صفاته ولا في شيء من أفعاله ولا في شيء من ملكه، له الملك أي السلطنة والقهر له دون غيره، وله الحمد جميع حمد وثناء أهل السماوات والأرض وجميع المحامد، وهو على كل شيء قدير، أي ومن كمال عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء، وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض، فلا يمنعه من فعله مانع ولا يحول بينه وبينه عجز. في يوم 100 مرة هو شرعا ما بين طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس، هذا هو اليوم، كانت له عدل 10 رقاب، أي في ثواب عتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، أي رفعت من ديوان الحفظة أو محي عنه المؤاخذة بها فلا يعذب بها، وكانت له حرزا، الحرز الموضع الحصين والعوذة، أي أن الله يحفظه من الشيطان في ذلك فلا يقدر منه على زلة ولا وسوسة ببركة تلك الكلمات، يومه ذلك حتى يمسي، أي وأنه يكون في حصن من الشيطان مدة بقاء النهار، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به من الأذكار المأثورة إلا رجل عمل أكثر منه بأن زاد على 100 من التهليل، فكلما زاد منه زاد الثواب، وسمي ذلك عملا لأنه عمل اللسان. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، التسبيح هو التنزيه عما يقول الظالمون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سبحان الله تعظيم جلال الله. وقال مجاهد: التسبيح انكفاف الله عن كل سوء، حطت خطاياه مبني لما لم يسمى فاعله، والمراد به الله جل وعلا، إذ هو غافر الذنب وقابل التوب، وإن كانت مثل زبد البحر أي رغوته وما يطفو على وجهه. قال الصنعاني: وظاهره ولو كانت كبائر. والعلماء يقيدون ذلك بالصغائر ويقولون لا تمحى الكبائر إلا بالتوبة. فإن قيل هذا يقتضي فضل التسبيح على التهليل، لأن المعلق على التهليل محو 100 سيئة، وعلى التسبيح حط خطاياه وإن كثرت. فالجواب أنه لم يقتصر في ثواب التهليل على تكثير العدد المذكور من الخطايا كما اقتصر عليه في ثواب التسبيح، بل ضم إليه عتق 10 رقاب. وتقدم أن عتق الواحدة فيه غفران كل الخطايا، لحديث من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. فساوى عتق الرقاب فيما ذكر من ثواب التسبيح المرتب عليه، وزاد باقي ما ذكر. الحديث فيه بيان سعة رحمة الله وفضله وجوده وكرمه، يعطي الكريم على القليل كثيرا. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 نفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. ففي هذا الحديث من قال لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي مشتملة على النفي والإثبات. فقوله لا إله نفي للألوهية عن غير الله، وقوله إلا الله إثبات للألوهية لله تعالى وحده لا شريك له، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ملكه. فإنما يحتاج إلى الشريك الفقير الضعيف، والله هو الغني القوي. وحده تأكيد لقوله، لأن الواحد لا يكون له شريك. له الملك بضم الميم يعم، والملك بكسر الميم يخص. وله الحمد أي جميع حمد وثناء أهل السماوات والأرض وجميع المحامد، ويحمد على تمام ملكه. فما من نعمة إلا وهو المنعم بها، وما بكم من نعمة فمن الله. كما يحمد على عدله في ملكه، فهو ليس كملوك الدنيا يسري عليهم الظلم والحق، ولو أراد أن يعطي من منع ويمنع من أعطى لفعل. فهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فأثبت هذا الذكر لله جل وعلا وحدانيته في ألوهيته، وأثبت نفيها عما سواه، وأثبت تمام الملك والقدرة اللذين يدلان على تمام الغنى والعدل والحكمة، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، أي في الأجر. ففيه المبالغة في التطهير من تبعات الذنب. قال القرطبي: إنما يحصل الثواب الجسيم لمن قام بحق هذه الكلمات، فاستحضر معانيها بقلبه وتأملها بفهمه، ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم مختلفين كان ثوابهم بحسب ذلك. قال الطيبي: قوله من ولد إسماعيل تتميم ومبالغة في معنى العتق، لأن فك الرقاب أعظم مطلوب، وكونه من عنصر إسماعيل الذي هو أشرف الخلق نسبا أعظم وأمثل. قال ابن عثيمين رحمه الله: لأن أشرف الناس نسبا هم العرب، وهم بنو إسماعيل، وأما العجم لهم آباء آخرون، ولكن ذرية إسماعيل هم العرب. في الحديث دليل على أن الكافر الأصلي من ولد إسماعيل يسترق كالكافر الأصلي من غيره، وخص ولد إسماعيل عليه السلام لشرفهم، ففيه فضل تحرير الرقاب وبيان فضل الذكر. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لأن أقول اللام مؤذنة بالقسم المقدر قبلها لتأكيد ما بعدها، لتأكيد ما بعدها عند السامع أن المقام يدعو لذلك، فالذي يأتي بعد ذلك أمر عظيم. لأن أقول اللام موطئة للقسم مؤذنة بالقسم المقدر قبلها لتأكيد ما بعدها عند السامع لأن المقام يدعو لذلك. سبحان الله التسبيح التنزيه لله عما لا يليق به، والحمد لله الثناء عليه بنعوت الكمال، ولا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، والله أكبر التكبير التعظيم، وهو عز وجل أكبر من أن يوصف بما لا يليق. أحب إلي مما طلعت عليه الشمس كناية عن الدنيا وما حوت من المشتهيات والملذات. قال القرطبي رحمه الله تعالى: أي أن تكون لي الدنيا بكليتها فأنفقها في سبيل الله وفي أوجه البر أو الخير، وإلا فالدنيا من حيث هي دنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. وكذلك عند أنبيائه وأهل المعرفة، فكيف تكون أحب إليه من ذكر أسمائه وصفاته؟ وإنما كانت هذه الأذكار خيرا من الدنيا لأنها من أعمال الآخرة، وثوابها لا يبيد وأجرها لا ينقطع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. قال ابن عثيمين رحمه الله عن الذكر: حتى تتيقن أن المسألة توفيق انظر إلى الذكر. الذكر من أسهل الطاعات لكن لا يوفق له إلا القليل. قال العلماء: أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، والذكر أفضل من الدعاء، لأن الذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه، والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ وقال ابن باز رحمه الله: والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه سبحانه مستحب في جميع الأوقات والمناسبات، وفي الصباح والمساء، وعند النوم واليقظة، ودخول المنزل والخروج منه، وعند دخول المسجد والخروج منه. في الحديث أن ذكر الله تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، وفيها أن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن الباقيات الصالحات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرينه ذكرا كثيرا على النحو الذي يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.